العاشرة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أجمل التحايا وأرقها لمستمعينا في كل مكان في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر. معكم سمير علي مندي ونجيب بالاي وعدد من مراسلي الإذاعة في المحافظات العراقية، حيث نتابع تقرير حول تحذيرات عراقية من مشروع إعادة ترسيم الحدود العراقية التركية، وهناك ملفات أمنية من ديالى والأنبار. وقبل نهاية الساعة نبقى مع روائد جصاني ليأخذنا إلى عالم الشعر الكلاسيكي وبرنامج الجوهري إيقاعات ورؤى. أما الآن مستمعين الكرام، دعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. مقارنات بين اليوم والقرن الماضي في الذكرى 80 للمعاهدة العراقية البريطانية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
في الذكرى 80 للمعاهدة العراقية البريطانية الموقعة في 30 من حزيران 1930، يشير باحثون إلى أوجه تشابه بين الفترة التاريخية التي شهدتها البلاد قبل نيل الاستقلال والحالة الراهنة التي أعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح النظام السابق في عام 2003. المعاهدة التي تصادف ذكراها الأربعاء نصت على توثيق صلات العراق مع بريطانيا بصفتهما دولتين مستقلتين على نحو ما جاء في ديباجتها، وأشارت مقدمة المعاهدة إلى رغبة الطرفين بعقد معاهدة تحالف وصداقة بناء على قواعد الحرية والمساواة التامتين. ودفعت المصطلحات الواردة في تلك المعاهدة، خاصة إشاراتها إلى التحالف الوثيق والمشاورة التامة والصريحة، دفعت باحثين وسياسيين إلى إجراء مقارنات بين عراق الأمس واليوم في ضوء الاتفاقيتين الأمنية والاستراتيجية الموقعتين بين الحكومتين العراقية والأمريكية في عام 2008. ففي مقال نشره وزير المالية العراقي الأسبق علي علاوي في صحيفة إندبندنت اللندنية بتاريخ 5 حزيران 2008، أشار الكاتب إلى منح العراق لبريطانيا امتيازات عسكرية واقتصادية في مقابل تعهدها بإنهاء الانتداب، لكنه أضاف أن اعتماد العراق على بريطانيا خلال فترة ربع القرن التي تلت إبرام المعاهدة أدى إلى ما أسماه تسميم السياسة العراقية، مثلما تمثل في أعمال الشغب والاضطرابات والانتفاضات والانقلابات التي كانت من سمات المشهد السياسي في البلاد. المقال أشار أيضا إلى الأهمية التي كانت توليها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش لتوقيع اتفاقيتين مع العراق تنظمان إجراءات الانسحاب العسكري وتعزيز الروابط الاستراتيجية للدولتين في جميع المجالات غير العسكرية. وأثار الكاتب في ختام مقاله تساؤلا في شأن مستقبل التحالف الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، كي لا تتكرر في المرحلة الزمنية المقبلة مشاهد الاضطرابات وعدم الاستقرار نتيجة ما وصفه بالتأثير الكارثي للمعاهدة العراقية البريطانية الموقعة في عام 1930. ولمزيد من المقارنة والتحليل، أجريت مقابلة مع الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش، الذي تحدث أولا عن عقد الثلاثينات حينما وقعت بريطانيا معاهدة مع العراق وأخرى مماثلة مع مصر.
نجد أن إعادة توقيع معاهدات لم يعد الوجود البريطاني هو وجود عسكري. نجد أن في عام 36 مثلا وقعت بريطانيا معاهدة مع النحاس باشا في مصر، رئيس الوزراء آنذاك، إخلاء القواعد البريطانية العسكرية في خلال 20 عاما، ومن ثم أصبح الوجود هو وجود صداقة بريطانية بين العرب وبريطانيا بدلا من الوجود العسكري، مع وجود معاهدات تعود بها بريطانيا لحماية هؤلاء الحلفاء والأصدقاء. هذا من ناحية الشكل السياسي العسكري. لكن من ناحية الأهمية أن معظم الجيل، هذا الجيل من الساسة العراقيين، كانوا كلهم من خريج الجامعات البريطانية، تعلموا في بريطانيا، وكان معظمهم يشتغل بالمحاماة، وكانوا كلهم يصيغون النظام السياسي للدولة العراقية على أساس الفصل بين المؤسسات، بين الدولة التي ثابتة، وكان يتربى فوقها الملك، في هذا الوقت كان الملك غازي، ثم الفصل عن الحكومة التي تتغير بالانتخاب، فصل السلطة التشريعية عن السلطة القضائية. كان هناك محاولة في المنطقة كلها على إعادة بناء الدولة بدلا من الخلافة العثمانية إلى الدولة الحديثة المبنية على فصل السلطات وعلى تغيير الحكومة عن طريق الاقتراع في مجلس النواب.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالاستفادة من دروس التاريخ قال درويش:
إن كان كلام جورج أورويل من يمتلك الحاضر يستطيع أن يستوعب الماضي، من سبب الماضي يتحكم في المستقبل، أو على الأقل إذا قلنا أن الماضي هو المرآة مثلما تقود السيارة، صحيح تنظر الأمام لكن يجب أن تنظر المرآة إلى ما وراءك أيضا. فإذا كنا في العراق الآن، ربما يعني مثلا تشبيه السيارة هو الأفضل أو الأقرب للعراق، لأن العراق الآن في مرحلة الخروج من الديمقراطية، من الديكتاتورية التي بدأت سلسلة الانقلابات العسكرية منذ عام 58 وديكتاتورية البعث، إلى دخول ديمقراطية، وإن كان هناك خلافات عرقية وما إلى ذلك. لكن النظر في المرآة للوراء للاستفادة من التجربة هنا مسألة مهمة. أن التجربة الأولى العراق لم تكن مبنية على التوازن الطائفي،
وأضاف درويش قائلا:
إذا نظرنا إلى معاهدة 1930 نجد أن الرأي العام الداخلي في بريطانيا كان هو مع حماية الإمبراطورية، مع حماية أصدقاء الإمبراطورية، مع حماية طريق الملاحة من الهند. الفارق الآن أن الرأي العام الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية يضغط بمسألة تحديد معاد لسحب القوات وعادة القوات، ولا يضع، لأن أمريكا وإن كانت بالفعل هي إمبراطورية لكنها لا تريد أن تعترف نفسها أنها إمبراطورية، وبالتالي لا تريد أن تتحمل المسائل التي تحملتها بريطانيا كإمبراطورية. وهذا أعتقد نقطة في غاية الأهمية، لأن قصد أمريكا هو الإسراع بإخلاء القوات مع إبقاء ما يمكن الحفاظ على التجربة وحفاظ على مصالح أمريكا، بدلا من وضعها في إطار استراتيجي شامل مثل ما كان حال بريطانيا في عام 1930. طبعا لا يمكن إعادة عقرب الساعة الوراء.
وفي رده على سؤال حول الوجود العسكري للولايات المتحدة بعد انتهاء سحب الوحدات القتالية من العراق بحلول نهاية آب، وبقاء 50,000 جندي أمريكي في مهمات إسناد وتدريب، قال درويش:
ماذا تفعل هذه القوات؟ يجب أن تكون في قواعد عسكرية وليست لها صلاحيات فرض أي سلطة على العراق، مثلما كان الحال عندما كان هناك مخالفة يرتكبها جندي بريطاني خارج القواعد، خارج قاعدة الإسماعيلية في 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 فايد وقاعدة بورسعيد، كان يخضع للقضاء المصري. فهذه النقاط يجب أن توضع، يجب أن تكون هناك النقاط واضحة. صحيح أن هناك أمريكا تساعد العراق اقتصاديا وثقافيا وتكنولوجيا، وهذه مسألة العراق في حاجة شديدة إليها، وتدريب الجيش العراقي، تدريب الأمن لحماية الدولة العراقية وحماية الشعب العراقي. لكن مسألة تحديد بنود المعاهدة، قواعد عسكرية، القواعد العسكرية دائما توقع بمعاهدات، القواعد العسكرية توقع بمدد محددة، في نهاية المدة يتم للبرلمان العراقي إعادة النظر وإعادة تعديل البنود هذه المعاهدة. أيضا ما هي الصلاحيات وما هي الجوريسديكشن، ما هي السلطة القضائية خارج هذه القاعدة؟ هل ستدفع الولايات المتحدة الأمريكية إيجار هذه القواعد وبأي شكل من الأشكال؟ هل الشكل هو في حماية الجيش العراقي عندما يطلب الجيش العراقي ذلك؟ هذه مسائل يجب وضعها بدقة شديدة.
وختم الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش تحليله بالقول:
هذه المسألة يجب أن لا يتسرع المحامون العراقيون، بل العكس، يعني يأخذون وقتهم ويدرسون كل تفصيلة من هذه التفاصيل، لأن في النهاية تكون الفائدة متبادلة بين الطرفين، ولا تؤدي إلى ورقة يستخدمها القوميون، وهم القوميون هم اسم آخر البعثيين الذين عانى منهم العراق ومن فلا يجب اعطاء هذه الورقة. أيضا لا يجب اعطاء هذه الورقة لتشددين الأصوليين الذين يعني مسألة العلمانية، مسألة الدولة العلمانية بالنسبة لهم ذنب لا يغتفر.
كان هذا الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من لندن. فاصل قصير ونواصل ملف العراق الإخباري.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
عودة إلى ملف العراق الإخباري ومحور العلاقات الإقليمية والدولية عبر المتابعة التالية التي وفانا بها مراسلنا محمد كريم عن المخاطر البيئية والأمنية التي تشكلها خطط إنشاء محطات نووية إيرانية في المناطق القريبة من حدود العراق.
في وقت تستمر فيه الضغوطات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي بالتصاعد، أعلنت وزارة البيئة العراقية أنها لم تتلقى حتى الآن أي إجابة رسمية من الجانب الإيراني ردا على الاستفسار الذي كانت الوزارة قد بعثت به في شباط 2010 على خلفية التقارير التي كانت تتحدث عن نية إيران إنشاء 20 محطة نووية جديدة قرب حدودها مع العراق، وخصوصا بالقرب من محافظة البصرة، حسب ما توضح ذلك في تصريحها الخاص لإذاعة العراق الحر وزيرة البيئة العراقية نرمين عثمان.
ماكو جواب، يعني استفسرنا بس ما موجود جواب، يعني وما يجاوبون، يعني هو مو العراق، يعني كل دول العالم هسه يتحدث عن الطاقة النووية في إيران، يعني حتى إجابة للدول الأوروبية، يعني عرفت أنه البارحة كان هناك قرار أنه بعدم استمرار المفاوضات مع الجانب الأوروبي، يعني وهناك محادثات ومباحثات مستمرة في الدول الأوروبية في هذا الجانب، وإحنا أيضا ضمن المنظومة العالمية لسنا فقط لوحدنا في هذا المجال.
كما أكدت عثمان أن الاحتياطات التي اتخذها الجانب العراقي حتى الآن إزاء الأخطار المحتملة للتلوث الإشعاعي الذي قد تتسبب به هذه المحطات النووية اقتصر على إنجاز بناء 20 محطة إنذار مبكر للتلوث الإشعاعي مرتبطة بالمحطة الأم لرصد التلوث الإشعاعي والانبعاثات النووية في مقر الوزارة.
احنا كملنا كل المواقع الإنذار المبكر على كل المناطق في كل المحافظات، وعلى مناطق بصرة الآن لدينا 3 محطات للإنذار المبكر، وهذه يعني العملية الوحيدة اللي احنا على عاتق وزارة البيئة، زائدا الشراكة بيننا وبين العلوم والتكنولوجيا ووزارة الخارجية، انه المفاعل النووية يجب ان يكون هناك نوع من الرقابة الدولية اللي هي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لان الخطورة مو فقط على العراق، الخطورة على كل الدول الجوار، وهناك ضغط دولي من كل العالم مو فقط من العراق على ايران بانه يكون هذه الطاقة هي طاقة سليمة وتعمل المجالات السلمية.
وعلى الرغم من تأكيد وزارة البيئة العراقية أن محطات الإنذار المبكر هذه لم تسجل حتى الآن أي تلوث بالإشعاع أو الانبعاثات النووية، إلا أن بعض المراقبين على الساحل العراقية يرون في بناء إيران هذه المحطات بالقرب من حدودها مع العراق خطرا كبيرا عليه لا يقتصر عند حد التلوث بالإشعاع. المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي.
نحن نعرف أن التقنية التي تبني بموجبها إيران محطاتها هي تقنية أسوأ من تقنية تشيرنوبل، وهي بالتأكيد روسية، وبالتأكيد يعني التسرب الإشعاعي والتلوث البيئي متوقع بدرجة كبيرة. يعني لا ننسى أن مصنع البتروكيماويات عبادان يقام على الضفة الأخرى من شط العرب ويلقي بتلوث كبير في شط العرب، وهناك صحارى وهناك مساحات شاسعة لإيران. المفاعلات النووية الإيرانية الاقتراب هذا قد يكون جزء من سيناريو التصعيد لا أكثر، لكن بالنتيجة هناك خطر كبير على العراق، وهناك سواء من التقنية المستخدمة واحتمالات التسرب الإشعاعي أو حتى أن تتعرض هذه المفاعلات مستقبلا إلى عمل عسكري من قبل الولايات المتحدة أو من إسرائيل.
في السياق ذاته انتقد الصميدعي أداء القيادات السياسية العراقية في إدارتها لملف العلاقات الخارجية للعراق مع الدول الإقليمية ومع إيران على وجه الخصوص.
عملية المناكفة السياسية بين الأطراف السياسية العراقية جميعا قد أضعفت من ميزان قوة هذه الأطراف وألجأتها أكثر مما كانت عليها. أن يستقبل بعضها البعض بمؤثرات إقليمية وعلاقات خارجية في ظل هذا الوضع السياسي، في ظل غياب كامل لمفهوم الدولة والبحث من كل الأطراف عن فلسفة تعزيز السلطة ومحاولة تقوية ما بديها من السلطة، يجعل من العراق طرفا خاسرا إذا جميع الأطراف الإقليمية في المنطقة.
لملف العراق الإخباري، محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
المستمع تيسير من محافظة البصرة كتب يقول في رسالته: مرحبا كادر إذاعة العراق الحر، أرجو أن تقبلوني صديق جديد وأطلب أغنية ماجد المهندس شلونك حبيبي. أهلا ومرحبا بك المستمع تيسير. وصلتنا رسالة من المستمعة سهير من الرمادي تقول فيها: إذاعة الحلوة، ليش ما تقرون رسالتي؟ سبق وبعثت لكم برسالة طلبت فيها أغنية للفنان كاظم الساهر بيت الحبايب، للأغنية طلعت ولرسالتي. وصلتنا رسالة من مستمع لم يذكر اسمه يقول فيها: نشكر إذاعتكم الحنينة التي تهتم بمعاناة الشعب العراقي الجريح المهموم، الله يبارك بكم وتقبلوني صديق لكم ولكم التوفيق. أهلا ومرحبا بكم.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعين الكرام، تتضارب الأنباء في محافظة الأنبار حول إقالة مدير شرطة الفلوجة. المزيد من التفاصيل بعد هذا الفصل الغنائي.
لا يا شريك العزم، لا يا شريك الروح، لا يا
سيدتي وسادتي، أثار ساسة وعسكريون أتراك مؤخرا طرح مشروع إعادة ترسيم الحدود العراقية التركية سعيا لإيجاد وسيلة عسكرية جغرافية للقضاء على حزب العمال الكردستاني التركي، وهو أمر يشكك فيه الساسة والمراقبون في العراق الذين يحذرون من هذا المشروع. ويتضمن هذا المشروع الذي طرحه وزير تركي ضم المناطق الجبلية العراقية إلى تركيا، مقابل ذلك تمنح تركيا العراق أراض سهلة. حسن رشد مراسل إذاعة العراق الحر وفنى بالمتابعة التالية من العاصمة بغداد.
ما أن هدأ الجدل في تركيا حول دعوات إعادة ترسيم الحدود العراقية التركية حتى بدأت صفحة جديدة من الجدل حول الموضوع ذاته، ولكن في العراق هذه المرة. وإذا كان الموضوع يأخذ طابعا أمنيا في تركيا، حيث يسعى الأتراك من طرح مشروع إعادة الترسيم كما يقولون إلى السيطرة على المنطقة الجبلية التي يتمركز فيها حزب العمال الكردستاني التركي المعارض، فإن الأمر في العراق يأخذ طابعا سياسيا وتاريخيا، إذ لا يكف الساسة والمراقبون العراقيون عن التذكير بالحلم التركي القديم في التمدد جنوبا. المحرر السياسي لصحيفة المشرق البغدادية عبد الأمير المجر يقول إن الاستجابة للدعوات التركية قد تكون مقدمة لفتح الكثير من الدفاتر العتيقة.
هذا الأمر يشكل بداية تداعيات. نحن نعرف أنه هناك اتفاقية عام 26 حصلت بين الدولة العراقية وتركيا برعاية أصل الأمم المتحدة، اللي في ضوءها حصل الموعد لإجراء استفتاء على قضية الموصل بال 34. لا شك أن هناك مخاطر كبيرة، لأنه هذا الأمر إذا ما فتح فإن ملفات من دول المجاورة ستفتح على العراق، وربما نفاجئ بأشياء جدا لا نعرفها.
إلا أن المجر يقول أن إثارة الأتراك موضوع إعادة ترسيم الحدود في هذا التوقيت هو شكل من أشكال الضغط على بعض القوى داخل العراق وخارجه.
أنا أعتقد أن هذا الطرح تأتي في إطار الضغط على الأكراد بالدرجة الأساس، لأنه تبلورت قبل تركيا رؤية بأنه في كردستان العراق تدعم بشكل أو بآخر حزب العمال الكردستاني، وربما وهذا من المتسربات بأن هناك خيط رسمي بين حزب العمال الكردستاني وربما القيادة الكردية العراقية وإسرائيل، تأتي في إطار الطبخة التي حصلت في العلاقات الإسرائيلية التركية، فعملية شد وجذب وضغط وأكثر من هذا ما أعتقد.
من جانبه يقول القيادي في التحالف الكردستاني عادل برواري إن دعوة إعادة ترسيم الحدود العراقية التركية لا تملك فرصا كبيرة في التطبيق.
يعني مو فقط اقليم كردستان ما راح توافق، تصور الحكومه الاتحاديه وربما الجامعة العرب، هذا موضوع كبير كلش. ما تصور كل هالبساطه. حزب العمال الكردستاني ليس موجودة فقط في الشريط الحدودي، بينما موجودة داخل اراضي تركيا في العمق التركي. حزب العمال الكردستاني موجودة مع الحدود الايرانيه التركيه.
في الوقت ذاته يرى بروادي في تصريح لاذاعه العراق الحر ان اي اعاده لترسيم الحدود بين العراق وكل من تركيا وايران سيكون لمصلحة العراق شرط أن يجري بإشراف دولي مباشر.
الحدود التركية العراقية وحتى الحدود الإيرانية العراقية من عقود من الزمن، وخاصة بعد الحرب العراقية الإيرانية وأيضا القتال اللي كان مثلا بين التحالف الكردستاني مع النظام البائد، فأتصور الحكومات المجاورة خاصة تركيا وإيران أتصور هم تجاوزوا على الحدود. فإذا تكون مثلا إعادة ترسيم الحدود بإشراف مثلا أمريكا والأمم المتحدة، ما أتصور بها يعني مسائل سلبية، ربما إيجابية أكثر.
إلى ذلك يستبعد مسؤول تنظيمات الجبهة التركمانية في بغداد أيدن أقصو أن تتم الاستجابة للدعوات التركية مهما كانت الأسباب والخلفيات بسبب ضغط القوى الكردية على صانع القرار العراقي.
الطرف الكردي لهم تأثير طبعا، بس لابد بأنه السيادة بيد العراقيين والعلاقات الخارجية وعلاقات دول الجوار وقد الدستور العراقي بأنه بيد تسمى الحكومة العراقية ليس إلا، ولكن يجوز لربما هناك ضغوطات الأقليم على بغداد.
وتمتد الحدود العراقية التركية التي تم ترسيمها بعد الحرب العالمية الأولى على مدى أكثر من 350 كيلومترا. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، نقدم لكم مجموعة من تقارير المراسلين من مختلف المحافظات، لكن بعد هذا الفاصل الغنائي.
الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقاية.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع تجدد الدعوات في البصرة لإحياء مشروع الفيدرالية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع رويدة فارس وشباب النهرين. سيدتي وسادتي، بعد مرور أسبوعين قضاها في لقاءات مع مختلف الكتل السياسية العراقية في العاصمة بغداد، يتوقع أن يعود وفد ائتلاف الكتل الكردستانية المفاوض إلى أقليم كردستان نهاية هذا الأسبوع، رغم أنه لم يتوصل بعد إلى أي اتفاقات حول تشكيل الحكومة المقبلة، لكن يبدو أن هناك تقارب كبير مع القائمة العراقية، أشار إليه أحد أعضاء الوفد الكردي المفاوض في حديثه لمراسل إذاعة العراق الحر أحمد الزبيدي، وذلك في سياق هذه المتابعة.
مع بدء العد التنازلي لانتهاء المدة القانونية الخاصة باختيار رئيس الوزراء العراقي القادم وبعض المناصب السيادية الأخرى قبيل 14 من شهر تموز القادم، أنهى ائتلاف الكتل الكردستانية مباحثاته الأولية مع ممثلي الكتل الفائزة في انتخابات آذار الماضي، بعد أن قضى ذلك الوفد ما يقرب الشهر في بغداد التقى خلاله ممثلي الكتل السياسية الأخرى. أعضاء الوفد الذين قرر معظمهم العودة إلى الإقليم للقاء مرجعياتهم السياسية أكدوا على أن اللقاءات التي أجراها الوفد خلال الفترة السابقة لم تتعدى المباحثات الأولية، والتي تشبه إلى حد كبير عمليات جس النبض كما يسميها البعض. عدنان المفتي ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني في هذا الوفد أكد على أن معظم تلك اللقاءات لم تتعدى الفحوى البروتوكولية للقاءات السياسية، والسبب في عدم الخوض في توقيع اتفاقيات سياسية مكتوبة حتى الآن هي عقبة الكتلة الأكبر التي لم تحسم بعد بين ائتلاف دولة القانون وائتلاف العراقية.
طبعا نحن ننتظر أن تسفر هذه اللقاءات التي تجري أيضا بين أطراف أخرى منها دولة القانون والائتلاف العراق، عندما يتفقون على الآلية في الاجتماع القادم لمجلس النواب بما في ذلك اتفاق على رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان، ومن هي الكتلة الفائزة في البرلمان، هل هي التحالف الوطني؟ إذا استمر هذا التحالف فنحن عندها سنجري مباحثة مع الطرف الذي سيكلف بتشكيل الحكومة.
وشهدت الأيام القليلة الماضية تحذيرات من قبل بعض السياسيين ائتلاف الكتل الكردستانية من عدم الرضوخ للدستور العراقي فيما يخص مسألة تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، واعتبار عدم تطبيقها أو إدراجها ضمن النظام الخاص بالحكومة القادمة خطا أحمر. عدنان المفتي مرة أخرى:
لا أعتقد أن هناك أي طرف يستطيع أن يترسل علنا من المادة 140 ومن الدستور، لأنه مادة الدستور كما هي المواد الأخرى، فعدم الالتزام بالدستور وعدم تطبيق المواد السورية سيجعل الأمر صعبا وسيواجه الشعب العراقي مزيدا من المشاكل، وأنا أعتقد أن من مصلحة أي طرف أن يعرقل تنفيذ الدستور.
في حين أكد عضو ائتلاف الكتل الكردستانية عن قائمة التغيير أزاد شالاك أن الوفد أنهى كل لقاءاته وقد يعود إلى الإقليم نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن على الوفد ناقشت مجمل لقاءاته مع المرجعيات السياسية الكبرى فضلا عن برلمان الإقليم قبل اتخاذ أي قرارات.
خلاف الكتل الكردستانية خلال التاريخ 12 من الشهر الجاري التقت مع العديد من الوفود أو من عديد من الممثلين الكتل السياسية الفائزة من ضمنها ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية مرتين التقينا معهم، وأيضا جبهة التوافق، وأيضا التقينا يوم أمس مع حزب الفضيلة. نحن لمسنا تجاوبا كبيرا من القائمة العراقية مع مطالبنا مختلفة عن ما كان سائدا في الفترة السابقة، وأيضا مع دولة القانون وأيضا مع الأطراف الأخرى الشيعية عندما جلسنا معهم لقينا تأييدا وتأكيدا على التحالفات السابقة وعلى الدور المشترك للطرفين.
ويرى كثير من المراقبين للشأن السياسي الكردي أن انخفاضا حادا شهده سقف المطالب الكردية. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الكرام، تتضارب الأنباء في محافظة الأنبار حول إقالة مدير شرطة الفلوجة. المزيد من التفاصيل بعد هذا الفصل الغنائي.
Come on.
سيدتي وسادتي، تضاربت الأنباء حول إقالة مدير شرطة الفلوجة على خلفية عملية السطو المسلح على سوق للذهب وسط المدينة وفي وضح النهار. ففي الوقت الذي يؤكد فيه نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار قرار الإقالة الذي صدر عن المجلس، نفى قائد شرطة الأنبار مؤكدا أن العميد محمود العيساوي يواصل عمله في ملاحقة منفذي عملية السطو. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر أحمد الهيتي.
نفى قائد شرطة الأنبار اللواء بهاء القيسي الأنباء التي أعلنت في وقت سابق حول إقالة العميد محمود العيساوي مدير شرطة الفلوجة على خلفية مقتل وإصابة عدد من المواطنين في عملية سطو مسلح على محل لبيع الذهب في سوق النزيزة وسط الفلوجة. وكشف القيسي في اتصال هاتفي لإذاعة العراق الحر أن العميد العيساوي ما زال مستمرا بعمله، وهو الآن مكلف بالبحث عن المجرمين الذين قاموا بتلك العملية.
يعني تدري يعني هناك اكو ضغوطات تيار عشائرية، فجينا هاي كلها فككت هاني تدري يعني ما حد يسر عليه لا من المنطقة ولا بالعكس. يا رجال عميد محمود باقي وياسه قاعدين بغرفتي قاعدين مهني وده يشتغل وحرفي هناك تدري تصير خلقات، بس الحمد لله ماكو جريمة اللي صارت اذا ما كشفت ابدا ماكو شيء قاعد يعني وبطل من افعال عميد محمود.
من جهته قال سعدون شعلان نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار أن سبب اتخاذ مجلس المحافظة لقرار الإقالة هو التقصير الواضح في أداء عمل الشرطة في الفلوجة، مشددا على أن عملية السرقة الأخيرة لمحل بائعي الذهب تعد الثانية بعد أن قام مسلحون بسرقة محل للصيرفة وسط الفلوجة قبيل شهر تقريبا.
ساغ مال الذهب الهجوم عليهم قبل هاكو عملية سطو مسلح صارت على الصيرفة، وهاي العملية الثانية مال الساغة، فهاي العملية الثانية انطيناها 48 ساعة أن يلقي القبض على المجرمين، وبعكس يعتبر مقال. وإحنا كلفنا قائد شرطة الأنبار أن يدير قضاء الفلوجة من موقع أدنى لحين انتخاب قائد شرطة جديد، إذا ما كشفه وقل فعل هو أخفت في كشفه فيعتبر مقال وفق القرار مالنا اللي صدر من مجلس. عملية لمجموعة كبيرة تنزل إلى هيش مكان بثمانية ونص الصبح في وضح النهار وتجي تقتل وتسلب وتطلع دون أن تطلق عليها ولا طلقة واحدة، تقصير أمني واضح لازم يتبدل بي على الأقل قائد شرطة، يعني إخفاق ما بعد إخفاق نهائيا.
كما واتهم شعلان عناصر تنظيم القاعدة بعملية السطو الأخيرة بسبب المعلومات التي أشارت إلى قلة الدعم لهذا التنظيم على حد تعبيره.
والله أعتقد شراك يعني ما لهم، بس ولو أن التنظيم يعني صرح بأنه راح يمول نفسه بنفسه يعني أكو إيش تصريحات يعني، فأعتقد هذا نوع من التمويل يعني.
المواطنون في الفلوجة أبدوا استغرابهم بسبب عدم اتخاذ القوات الأمنية في المدينة الإجراءات الكفيلة بإيقاف العناصر المسلحة التي قامت بهذه العملية، متسائلين عن سبب انتشار قوات الشرطة والجيش من دون أي نتيجة، كما يعتقد محمد الدليمي أحد سكنة المدينة.
والله الحقيقة السبب الرئيسي بهذه العمليات الإرهابية هو التقصير من الشرطة والقوات الأمنية، لأنه بثمانية الصبح وقت تكون الشرطة متواجدين فيه وكلهم قاعدين يعني الشغلة تصير قبال عينهم، وأنا متأكد أنه هاي الشغلة صارت قبال عينهم وما حكوا ما يقدروا يسوي شيء. أكو بعض عناصر الأمنية تخاف، اكو شرطه مكفوين، عناصر امنيه مكفوه، فلوجة يعني هي منطقه صغيره مو تقول كبيره، ما قدروا القوات الامنيه هاي يعني تقريبا سكان فلوجة كلهم قوات امنيه يعني ما قدروا يلزمون هاي المنطقه، انا اقول منهم وبيهم.
من الانبار احمد الهيتي اذاعه العراق الحر.
وفي سياق ذي صلة بالملفات الأمنية في المحافظات العراقية، أوعزت قيادة شرطة ديالى لمنتسبيها بالتدقيق في هويات الإعلاميين وتفتيشهم بدقة أثناء حضورهم الندوات والمؤتمرات الصحفية التي تقام في المحافظة. وتأتي هذه الإجراءات على خلفية ورود معلومات استخبارية لشرطة ديالى تؤكد وجود نية لدى عناصر في جماعات مسلحة بانتحال صفة إعلاميين والدخول إلى المؤسسات الحكومية وتنفيذ عمليات نوعية. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في بعقوبة سامي عياش.
أكد الناطق باسم قيادة شرطة ديالى الرائد غالب عطية أن قيادة الشرطة أوعزت للقوات الأمنية بالتدقيق في هويات الإعلاميين أثناء حضورهم المؤتمرات الصحفية والندوات التي تقام في مراكز المدن الرئيسية في المحافظة، مبينا أن هذه الإجراءات جاءت على خلفية معلومات استخباراتية تؤكد وجود مخطط لجماعات مسلحة تروم تنفيذ عمليات نوعية داخل المؤسسات الحكومية والأمنية عبر انتحال صفة الطواقم الإعلامية بهويات مزورة.
وردت معلومات استخبارية عن احتمال قيام الإرهابيين بانتحال صفة الصحفيين والإعلاميين للدخول إلى المؤسسات الأمنية أو حتى المؤسسات المدنية وتفجيرها، فتم التعميم على كل أجهزتنا وتوفير الحماية للصحفيين وكذلك مراقبة وتفتيشهم والتأكد من هوياتهم.
وطالب عطية الإعلاميين بإبداء المرونة مع القوات الأمنية عند تفتيشهم أو التدقيق في هوياتهم.
نوجه رسالة إلى أخواننا جميع أخواننا الإعلاميين والصحفيين، لما منتسب الشرطة ومنتسب الأجهزة الأمنية يحاول أن يتأكد من هويته ما يتنفرز، بالعكس هذا من أجل حمايته ومن أجل التأكد من هويته، ويعني المطلوب منا أن يقدم المساعدة لرجل الأمن مثلما رجل الأمن واجبه أن يقدم المساعدة والحماية لرجل الصحفي.
الإعلاميون بدورهم طالبوا القوات الأمنية بتقديم التسهيلات اللازمة لدخولهم إلى المؤسسات الحكومية والأمنية، مؤكدين على أهمية عامل السرعة في التدقيق والتفتيش. مراسل قناة العراقية في ديالى دريد إبراهيم تحدث قائلا:
احنا كإعلاميين في ديالى عملنا صعب في الشارع، نتعرض إلى مخاطر كثيرة، أمنياتنا من قوات الأمنية البطلة من جيش وشرطة أن يتعاونون مع رجال ونساء الصحافة من ناحية دخول مخرجهم إلى الدوائر. احنا مو ضد الإجراءات الأمنية، بالعكس احنا مع الإجراءات الأمنية، ولكن احنا كصحفيين محتاجين أحيانا السرعة، يعني مثل ما تعرفون حضراتكم مؤتمرات ندوات لها فد أوقات محددة، إذا نتأخر يروح كل الشغل، وبالتالي يعني جيتنا وروحتنا حرامات تروح.
في حين طالبت مراسلة قناة الديار في ديالى سعاد جبار بتشديد الإجراءات الأمنية على الغير معروفين في الوسط الإعلامي على حد وصفها.
تواجهنا بعض الحالات انه رغم يعني انه طلع الهويات بالزهويات مالتنا كصحفيين وكذا، فنعان يعني صراحة من انه تشدد الأمني ضدنا، نطالب بعض التسهيلات انه، واتمنى التدقيق في الهويات، لكن مو احنا معروفين بالمحافظة، يعني إعلاميين القنوات الفضائية معروفين، لكن اطالب بالتجديد بتدقيق الهويات الأشخاص الغير معروفين يعني على المستوى العام.
اما الإعلامي عبد الله العراقي فقد أيد الإجراءات الأمنية خوفا من حدوث خروقات أمنية لا تحمد عقباها.
إجراء صحيح بالنسبة لقيادة الشرطة أنه أكو شخصيات تنتحل هاي الهوية، يعني أنت بعد ما يدققون هويتك ويدققون أنه أنت ما عندك شيء فتقدر تفوت بأي مكان تريد تصور. أنا بالنسبة لي أتقبل التفتيش وأتقبل الإجراءات الأمنية، وأي صحفي يعني متفهم أو أي إعلامي أي مصور أي مراسل لازم يعرف هذا الموضوع، لأن إحنا ما نقدر نسيطر على البلد أو على هذه المحافظة إلا ما نقبل للقوانين، لأن إحنا لازم أول الناس نفهم القانون.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
مستمعين الكرام، اليوم يحدثنا رواد جصيني عن خمسينيات الجوهري، وذلك عبر برنامج الجوهري إيقاعات ورؤى، ويأتيكم هذا البرنامج بعد هذا الفصل الغنائي.
يا ابن الحمولة علي إيش بدلك، يا ابن الحمولة علي إيش بدلك، حسنك مرقي لو عاد إلك، حسنك مرقي لو عاد إلك. ما شفت مثلك بالعالم أبد، عالموده تمشي شويه يا ولد، عالموده تمشي شويه يا ولد، حسنك مصيبه سمعت اهل البلد، حسنك مصيبه سمعت اهل البلد، من كثر صدك جم واحد لك، من كثر صدك رمشات عيونك تسبي كل بشر، رمشات عيونك تسبي كل بشر، ولا الحواجب جوز الوتر، ولا الحواجب
مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع روائج الصيني ليأخذنا إلى عالم الشعر الكلاسيكي ويتحدث لنا عن خمسينيات الجوهري، وذلك عبر برنامج الجوهري إيقاعات ورؤى. فوقتا طيبا.
سلام على هضبات العراق وشطاه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية روائج الصاني.
أيضا حول خمسينات الجواهري وعنها توقفنا في الحلقة السابقة عند بعض محطات إبداعية وتاريخية جواهرية خلال النصف الأول من خمسينات القرن الماضي، وهي خمسينات الشاعر الخالد في آن كما سبق القول. وها نحن نواصل في هذه الحلقة لنعنى بتأرخة بعض آخر من فرائد النصف الثاني من ذلك العقد، فنتوقف عند قصيدة قال وقلت المنظومة عام 1955، وهي حوار رمزي أو حقيقي لا ندري، يرد فيه الجواهري بحزم على بعض منتقديه ومزاعمهم بتغير تقييماته ومواقفه من ذلك الحدث أو تلكم الحالة وغيرها.
قال لله أنتم الشعراء وعدد الرمل عندكم أهوى، أمس والشعب كله معجزات، لك واليوم كله أسواء. قلت مهلا يا صاحب، ظلمات الليل في عين حال من أضواء، أرأيت الكواز أنفس ما يملك ذخرا، طين خبيث وماء صانع منه ألف شكل جرارا، قائلا في جراره ما يشاء، يتغنى بكوزه وكأن الكوز في الحسن كوكب وضاء، وكذا كل خالق يترضى ما تبنى، وهكذا الشعر.
ما أنظم الشعر بعد لا لحن الحان ولا طارد به المنطرد واترك الميدان، ولا أريد أتسمى أبد شاعر فنان.
وفي استعراض توثيقي للديوان العامر نجد أن الجواهري قد نظم في عام 1955 نونية وجدانية فلسفية عصماء تتعدى أبياتها المئة، نظمت حينما نزل ضيفا في مدينة علي الغربي عند راعية غنم تدعى أم عوف في حماد من الأرض، ولقي منها كرما وحسن ضيافة كريمين بحسب مقدمة القصيدة.
يا أم عوف، وكاد الحلم يسيبنا خير الطباع، وكاد العقل يردينا، خمسون زمت مليئات حقائبها من التجارب، بعناها بعشرين. خمسون زمت مليئات حقائبها من التجارب، بعناها بعشرين. يا أم عوف، وما كنا صيارفة فيما نحب، وما كنا مرابين، لم ندر سوق تجار في عواطفهم وبائعين مودات وشارين. يا أم عوف، ولا تغررك بارقة منا ولا زائف من قول مطرينا، إنا أتيناك من أرض ملائكها بالعهر ترجم أو ترضي الشياطين. إنا أتيناك من أرض ملائكها بالعهر ترجم أو ترضي الشياطين.
وفي عام 1956 ينظم الجواهري قصائد عديدة أخرى، ومنها الأرض والفقر التنويرية، وفي تحية الثورة الجزائرية، وخلفت غاشية الخنوع التي أبن فيها شهيد الجيش السوري عدنان المالكي، وقد حملت بشدة على سلطة العهد الملكي في العراق آنذاك، مما اضطر الجواهري بسببها البقاء لاجئا سياسيا في دمشق ولنحو عامين.
خلفت غاشية الخنوع ورائي، وأتيت أقبس جمرة الشهداء، خلفتها وأتيت يعتصر الأسى قلبي، وينتصب الكفاح إزائي. أنا لا أرى العصماء غير عقيدة منسابة في فكرة عصمائي، هذا أنا عظم الضحية ريشتي أبدا، ولفح دمائها أضوائي. حاسبت نفسي والأنات تردها في معرض التصريح للإيماء، ماذا يميزك والسكوت قسيمة عن خانع ومهادن ومرائي؟ خلي النقاط على الحروف وأوغلي في الجهر ما وسعت حروف هجائي. ما أنت إذ لا تصدعين فواحشا إلا كراضية عن الفحشاء.
أما في عام 1957 فنرصد للجواهري جديدا آخر، ومن بينه في حفل الذكرى الثالثة لإحياء مصرع المالكي بدمشق ذات البيت الأشهر.
يا سادتي، إن بعض العتب منبهة لغافلين، وبعض الشعر إشعار. أنا العراق لساني قلبه، وكياني منه أشطار.
كذلك قصيدة الناقدون التي حمل فيها شاعرنا على نماذج من نقاد الأدب، وأخرى بعنوان وحي الموقد تحمل الكثير من الفلسفة والمواقف والإصرار والشموخ، ومنها حين يحاور زوجته عن اللهيب والنار ورؤاه عنهما.
أنت قد أوحتك شعلتها، أن توقي سوء منقلبي، وأنا يوحى إلي بها أن تقحمني ولا تهبي. قد حببت النار من صعد، وحببت النار من صببي، ورأيت الوغد يشعلها لا لشيطان ولا لنبي. يبتغي في النور يسكبه، وهج الألقاب والرتب، ويرى في بؤس فحمتها بهرجات الماس والذهب. أنت خير منه موسكني، تقتلين الخوف بالهرب، وأنا أزكاكم أربا، أستشف الخير في العطب، أشعل النيران لا رغبا، وأصاليها بلا رهب، غير علم أنها سبب لحياة أيما سبب.
وإلى جانب كل هذا وذاك من أشعار خمسينية جرت تطرق إليها، ثمة مقطوعات وفرائد أخرى في السياسة وحب الحياة والجمال وفي الوجدانيات وغيره. أما عن قصائد الجواهري بعد حركة الرابع عشر من تموز العسكرية التي أنهت النظام الملكي في العراق عام 1958، فلها وعنها وقفات خاصة في رؤى وإيقاعات جواهرية قادمة. مع أجمل التمنيات وأصدقها للجميع مني ومخرج البرنامج ديار بامرني.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ. سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.